الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في العناوين. سلعات مجددا على طاولات الحكومة من خارج جدولها، فما مصيره واتجاه لإقرار التعيينات؟ دياب من البقاع، سنتابع الجهود لوقف التهريب عبر إقفال المعابر غير الشرعية. عدوان لإرجاء التعيينات والاعتماد الآلية، وإلا ستسجل الحكومة على نفسها نهجا محاصصتيا. باسيل: نحن مع معاقبة المجرم وضد العفو العام، وأحمد الحريري يصفه بأفلاطون. أحمد قبلان يكرر: النظام سقط ولم يعد صالحا. النائب جعجع ترأس اجتماعا لجبل الأرز مواكبة لتجهيز مستشفى بشري. القوات تدعي على القاضية هبة عبد الله. عشية قانون قيصر، الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على دمشق.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع استيل صهيون وبول عباس. هل ستنسحب ترددات الجلسة التشريعية الصاخبة أمس على مجلس الوزراء الذي ينعقد في بعبدة بعد قليل، أم إن ما كتب قد كتب لجهة ما قيل عن صفقة في ملف التعيينات لجهة إقرار أسماء معينة في مقابل إعادة طرح معمل سلعتة من خارج جدول الأعمال لعدم كسر رئيسي الجمهورية والحكومة شرط إبقائه معلقا إلى أجل غير مسمى؟ كل شيء في لبنان وارد، خصوصا وأن ما يبث تحت الطاولة يبقى غير مرئي إلى حين ولادته، ليشكل عاصفة من المواقف المؤيدة والرافضة على حد سواء. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى أن سعر الدولار سجل ارتفاعا كبيرا في السوق السوداء، تراوح بين 4200 و4220 ليرة، بعدما كان يتداول به بين 3090 و4020.
مجلس الوزراء يعقد جلسة في الثانية من بعد الظهر في قصر بعبدة، يتوقع أن يستخدم فيها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الصلاحية الدستورية المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور لجهة حقه في الطلب إلى المجلس إعادة النظر في قراره المتخذ في جلسته ما قبل الأخيرة في السراي الحكومي في شأن معامل الطاقة.
وفي المعلومات أن عون سيشدد على أهمية إعادة معمل سلعاتة إلى لائحة المعامل الثلاثة الجديدة العاملة على الغاز، إلى جانب معملي الزهراني ودير عمار.
وفي ملف التعيينات، يبت المجلس في تعيين محافظ جديد لبيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المديرية العامة لوزارة الاقتصاد، والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة.
وتردد أن من بين المرشحين للمديرية العامة لوزارة الاقتصاد ولرئاسة مجلس الخدمة المدنية القاضية رندا يقظان، التي سماها رئيس الحكومة، والتي سبق أن نالت عقوبة خفضت بنتيجتها رتبتها درجتين من مجلس تأديب القضاة بعد إدانتها بارتكاب مخالفة في قضية إتجار بالمخدرات، وكانت تنظر بها.
أما المرشح الأبرز لتولي المديرية العامة لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر خلفا لعلي عباس التي أحيلت على التقاعد، فلم تعرف له خبرة في الاقتصاد ولا في التجارة ولا في السياسات النقدية والمالية والمصرفية.
أبو حيدر مرشح حركة أمل، هو معالج فيزيائي، كان عمل مستشارا لوزير الصحة الأسبق علي حسن خليل في العام 2011 من خلال عقد مع منظمة الصحة العالمية، وبعد انتهاء تعاقده مع الصحة في العام 2014 تعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فريق التدريب على سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
كما يتوقع أن يبت المجلس بطلب وزير الخارجية تمديد ولاية اليونيفل.
جدير ذكره أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة في الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومي.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب استبق الجلسة بجولة قام بها قبل الظهر على الحدود الشرقية برفقة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون. ومن ثكنة الياس الخوري قال عن التهريب:
فإننا سنتابع الجهود من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال هذه المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة وتستفيد منها حفنة من المهربين.
دياب وجه انتقادا مباشرا للحكومة السابقة لجهة تقصيرها في تنمية المناطق.
إن اللبنانيين في كل المناطق يريدون تغييرا حقيقيا يؤمن لهم الانتقال من دولة الطوائف والمذاهب إلى الدولة الواحدة، يريدون تغييرا واقعيا يحقق لهم الفصل بين الارتباط السياسي والارتباط بالدولة وإلغاء الارتهان السياسي كوسيط بين المواطن والدولة. هذه المناطق تعيش حرمانا مزمنا، لم تقدم السلطة لهذه المناطق إلا رذاذا موسميا من المشاريع لا تغني ولا تسمن من جوع. من حق البقاع وكل المناطق أن تحصل على حقوقها في سياق الإنماء المتوازن الذي نص عليه دستور الطائف، لكن الواقع أن الإنماء المتوازن بقي شعرا تتغنى به السلطة السياسية لعله يهدئ من ثورة غضب الناس. للأسف الدولة اليوم منهكة، لا تملك القدرة على تعويض المناطق ما أصابها من الحرمان المزمن من زمن الإنماء المتوازن. ويقينا لو أن السلطة كانت تملك حدا أدنى من الرؤية الاقتصادية لكانت أعطت المناطق حاجتها من الإنماء، ولكان هذا الإنماء هو الأرضية الصلبة التي يمكن الانطلاق منها اليوم لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
وعلى خط التعيينات، أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أنه بعدما أقر قانون آلية التعيين في الفئة الأولى في المجلس النيابي على الحكومة إرجاء التعيينات واعتماد الآلية، وإلا ستسجل على نفسها ممارسة لا إصلاحية ونهجا محاصصاتيا كان يأمل اللبنانيون أن نضع حدا نهائيا له باعتماد الكفاءة.
بدوره قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس: أمس صدر قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى، اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء تعيينات خاضعة فقط لمبدأ المحاصصة. إذا كان لدى الحكومة الكياسة القانونية الكافية فإننا ننتظر منها إرجاء التعيينات لحين نشر قانون الآلية في الجريدات الرسمية، وإلا فعلى مبدأ التعاون بين السلطات السلام.
الوزير السابق ريشار كويوميزجان رأى أنه مع إقرار آلية التعيينات أخيراً وصلنا حقنا كقوات لبنانية من تعيين مدير عام تلفزيون لبنان إلى تعيينات المجلس الدستوري، وقال عبر تويتر: رفضنا كوزراء قوات للمحسوبيات والمحاصصة، مطالبتنا باعتماد معايير العلم والخبرة والكفاءة حققه نوابنا في مجلس النواب. وأضاف إن اعتماد الآلية يعطي الفرص للجميع، هكذا نبني إدارة ومؤسسات صالحة.
وعن مشروع قانون العفو أوضح النائب جبران باسيل أنه أساسا نحن مع معاقبة المجرم وضد العفو العام. أضاف: طرحت مقايضة مرفوضة لا تشبهنا، العفو عن إرهابيين ومجرمين في مقابل عودة لبنانيين من إسرائيل، معتبرا أن قانون العفو عن الفارين لإسرائيل صادر أصلا وينقصه المرسوم التطبيقي، ومن على يده دم لا يجب أن يعود، لا تبنى دولة بتشجيع الجريمة.
الرد على باسيل لم يتأخر، فالأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري قال: إن الفرق بيننا وبينك يا أفلاطون زمانك، نحن مش مع تهريب المجرمين والخونة بصفقات دولية، نحن اشتغلنا على عفو عام أمام كل اللبنانيين لنرفع الظلم على المواطنين اللبنانيين بالسجون بلا أحكام. وللمرة الألف كلمتك ما بتعني شي، لأنه ما في اتفاق إلا وطعنت فيه.
وأوضح عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أنهم أرادوا من قانون العفو رفع المظلومية عن مسجونين وموقوفين قابعين في السجون، إما بأحكام ظالمة توسع فيها بعض القضاة في التفسير، أو بدون محاكمات لغاية في نفس يعقوب، من دون أن يعني ذلك العفو عن قتلة كما يروج البعض الذي أرادها مقايضة وتتاكيا ممجوجا بالطائفية وبالشعبوية.
المفتي أحمد قبلان وبعد مواقفه الصاخبة كرر أن المشكلة تكمن في هذا النظام الطائفي الذي أثبت فشله وعدم صلاحيته لإعادة بناء دولة مؤسسات، دولة حديثة، دولة كفاءات، دولة مواطن بقدر ما يستحق وليس بمعيار الطائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه.
واعتبر قبلا أن هذا النظام سقط ولم يعد صالحا، لأن ما تربى عليه أجدادنا وأباؤنا لم يعد يواكب أبدا ما يحلم به أبناؤنا الذين خلقوا لزمان غير زمان 1943، زمان التسويات والصيغة المزيفة والقطب المخفية. ما نعيشه يبين الحاجة الملحة إلى جلوس الجميع حول طاولة يتصارحون ويتحاورون ويضعون الأسس التي تصلح للبنان الغد وتلبي طموحات أبنائه. ولا شك أن لبنان غني بالمرجعيات الدستورية، أما البقاء في دائرة المعالجات الترقيعية والتسويات المحاصصتية وفق المعايير المصلحية والطائفية يعني أننا سنبقى في قلب العاصفة، والحلول ستبقى بعيدة المنال مهما كان شكل الحكومات.
ما يجب أن تعرفه عن قانون القرض السكني لذوي الدخل المحدود بعد إقراره مجلسياً؟ تفاصيل مع ستريدة بعينه.
أقر مجلس النواب قرض الصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان بحدود 180 مليون دولار. واعتبر النائب إبراهيم كنعان أن هذا القانون يساهم بصمود الشباب بأرضهم في هذه الظروف الصعبة. للوهلة الأولى يخيل لك أنها فرجت، إلا أن الوقائع على الأرض دحضت كلام كنعان، فالمصارف ليس بإمكانها أن تؤمن قروضاً لثلاثين عاماً. هذا إلى جانب مشكلة سعر الصرف الذي سيعطى القرض على أساسه للمستفيدين. لبنان الحر ناقشت تفاصيل هذا القانون مع رئيس جمعية سي آر جروب المحامي شرب الشواح، الذي اعتبر أنه ليس بحل.
فعليا قبل هذا القانون، هذا القانون صار له سنتين منه شيء جديد، وهذا القانون هو قرض معطى لصندوق مصرف الإسكان بحد ذاته، مش المؤسسة العامة للإسكان اللي هي أصلا صندوق الأساسي لدعم ذوي الدخل المحدود. وحتى في عنا مشكلة تقنية امبارح كان عم بتناقش فيها كتير بالبرلمان، أنه هذا القرض نحن أخذينه بالدولار، يعني الصندوق الكويتي أعطينا إياه بالدولار، وبالتالي نحن كيف نعطيه للشباب عاية ريت؟ هذه أول نقطة كان برح في كتير إشكالية حولها، وبرأيي هذا القرض صعب تنفيذه لأنه كذا صغرة فيه. أول شيء تبدل سعر الصرف اللي هو في مشكلة، تاني شيء التجار هن ما عم يقبلوا بقى ياخدوا على سعر الصرف اللبناني. يعني اليوم إذا شاب بده يعطيهم قرض اللي كان أخذ موافقة عليه على سعر الصرف اللبناني هن يمكن ما يقبلوا. والمشكلة الأكبر أنه ثلاثة أرباع شبابنا اللي كانت أخذ موافقات قبل كمان بدلت ظروفها، لأنه يا صاروا بنص معاش يا صاروا بلا معاش، بوقت ما شفنا للحكومة لليوم أي بند بيتعلق بالإسكان بالخطة الاقتصادية تبعها، ولا رح يكون في إسكان من هلا لأجل غير مسمى، لأن البنوك أكيد ما بقى قادرة تعطي قروض على 30 سنة بالليرة اللبنانية. وبالتالي هذا برأيي منه حل لموضوع الإسكان. يعني النواب عم بيظهروا الموضوع كأنه حل لمشكلة الإسكان، بوقت هو منه أبدا حل. نحن ناطرين بعدنا من الحكومة حل واضح بخصوص مشكلة الإسكان، شقق لذوي الدخل المحدود بعقد قدرتهم الشرائية، وأكيد قبل هو كلهم يكون يفتحوا لنا فرص عمل.
إذن على أرض الواقع لا إسكان لأجل غير مسمى.
ماليا، أعلن مصرف لبنان أن الحاكم رياض سلامي يشارك ويتفاوض بحسن نية مع صندوق النقد الدولي، وهذا الحوار مستمر خصوصا بما يتعلق بالحسابات والتي لم تنتهي المباحثات بها بعد، كما أوحى بعض وسائل الإعلام. وأوضح في بيان أن مصرف لبنان يبقى على رأيه ولن يكشف عن فحوى المناقشات مع الصندوق نزولا عند طلبه هذا الأخير.
اعتصام في شكة لعمال شركة هولسم، تفاصيله مع محسن السقال.
نفذ عمال وموظفو شركة هولسم للتراب الوطنية اعتصاما أمام مقر نقابة العمال في شكة، احتجاجا على قرار إدارة الشركة القاضي بالإقفال التام وصرف العمال والموظفين بسبب توقف العمل في مقالع الشركة وعدم التمكن من الاستمرار في الإنتاج. نقيب العمال أنطون أنطون عقد مؤتمرا صحفيا خلال الاعتصام، أكد فيه أن الشركة تعتمد المعايير الدولية منذ سنين عدة، متعهدا الالتزام بأي معايير بيئية إضافية تضعها الدولة، وحذر من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم إعطاء الشركة المهل القانونية المطلوبة لمعاودة العمل في المقالع.
وزارة البيئة على اطلاع دائم بما يخص الانبعاثات، ولكن متى تأتي هذه المعايير؟ وعدنا بالمخطط التوجيهي ولم يقر. تقدمت الشركة بكل المستندات والبيانات التي طلبت منها، عقدت عشرات الاجتماعات، وحتى يومنا هذا لا قرار. لقد طفح الكيل يا سادة، مخزوننا فرغ مما يعرض شركتنا للإغفال نتيجة توقف الإنتاج وبالتالي تشريدنا. وماذا بعد؟ هل يريدون تجويعنا؟ هل يريدون تهجيرنا؟ هل يريدون رمينا في الشارع؟ والأزمة الاقتصادية تخنق البلاد والعباد. والله ظلم، لن نسكت عن الظلم، فالساكت عنه شيطان أخرس. واعلموا أن عزمنا أزرق ولحمنا لا يؤكل. أين دولة الرعاية؟ هل النظام المنتج يكون بضرب الصناعة الوطنية؟ ما هكذا تبنى الأوطان. نريد دولة تحمي شعبها من الجوع وتحفظ حقوقه.
محسن الصقا، لبنان الحر، شكرا.
يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون منذ بعض الوقت رئيس الحكومة حسن دياب.
عقدت الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز برئاسة النائب ستريدة جعجع اجتماعها الدوري في حضور النائب جوزيف إسحاق والأعضاء، وخصص لمواكبة التحضيرات الجارية في شأن تجهيز المرحلة الأخيرة من مستشفى أنطوان الخوري ملك طوء الحكومي.
وفي انتظار الانتهاء من أعداد الخرائط والدراسات المطلوبة لهذا المشروع، قرر المجتمعون أخذ بعض الوقت لوضع جدول زمني لتسديد المتوجبات المالية التي ستترتب على مؤسسة جبل الأرز إلى شركة أبنية للمقاولات المكلفة تنفيذ الأعمال في المستشفى المذكور أعلاه.
قضائيا، ادعى حزب القوات اللبنانية أمام هيئة التفتيش القضائي على رئيسة الغرفة الاستئنافية العاشرة في بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات القاضية هبة عبد الله بسبب أحكامها التي ترتكز فيها على خلفيتها السياسية بدلا من القضائية، وعلى الفريق السياسي الذي تنتمي إليه بدلا من أن تحكم باسم الشعب اللبناني.
وأوضحت القوات أنه بالوقائع وبالتفاصيل أن القاضي عبد الله أبطلت التعاقبات بحق رئيس تحرير صحيفة الأخبار إبراهيم الأمين الذي ادعت عليه القوات على خلفية توصيفه الرئيس الشهيد بشير الجميل بالمجرم والقاتل والسفاح والخائن، واعتباره اغتيال الرئيس الجميل وسام استحقاق كبير على صدر حبيب الشرطوني ومحبيه الذين سيظلون يهتفون لكل خائن حبيب.
واعتبرت القوات في ادعائها أن القاضية عبد الله عبرت عن أهواء شخصية ذات خلفية سياسية وأساءت إلى رئيس جمهورية سابق شهيد لبنان، وأن أحكامها تمثل خلفية سياسية حاقدة، فيما القضاء عليه أن يكون عادلا ومحايدا ولا يجوز أن يحكم وفقا لأهواء شخصية.
وطالبت القوات اللبنانية هيئة التفتيش بضرورة محاسبة المدعى عليها القاضية هبة عبد الله، لأن القضاة والمحاكم ليسوا منابر لتوصيف الناس، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ومن المعيب أن تتبنى قاضية رأيها الشخصي وتصيغه وكأنه مبدأ قانوني، فتكون المدعى عليها قد ضربت عرض الحائط المبادئ القانونية كافة.
ودعت القوات من خلال وكيلة الحزب المحامية إليان فخري إلى إحالة القاضي عبد الله أمام المجلس التأديبي واتخاذ أشد التدابير بحقها وملاحقتها وفقا للأصول القانونية.
تربويا، عقدت الهيئة العامة لاتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان وجبيل اجتماعا استثنائيا للتشاور في الشؤون التربوية والمالية المتعلقة بالعام الدراسي الحالي وما رافقه من تداعيات بسبب انتشار الكورونا، والذي أدى عمليا إلى عدم إكمال العام الدراسي الحالي بالإضافة إلى الضائقة المالية والاقتصادية.
واعتبر الاتحاد في بيان أن قدرة الأهل على تسديد الأقساط أبنائهم المدرسية أصبحت شبه معدومة، وعلى هذا الأساس إن الحل الأمثل اليوم يتمثل بحسم نسبة لا تقل عن 40% من القسط المدرسي عن السنة الدراسية المذكورة.
وطلب الاتحاد من إدارات المدارس تسجيل جميع تلامذاتهم للعام الدراسي المقبل من دون اشتراط تسديد كامل الأقساط غير المدفوعة بعد، ومراعاة أوضاع ذوي التلاميذ الذين يعانون أوضاعا اقتصادية ومالية صعبة جدا، وعدم صرف أي تلميذ لم يستطع ذووه تسديد كامل الأقساط المدرسية المستحقة.
المستجدات في العالم نبدأها بإحصاءات كورونا، إذ اقترب عدد المصابين إلى 6 مليون في وقت تجاوزت نسبة الوفيات 362 ألف وفاة، أما نسبة المتعافين فبلغت أكثر من 2.5 مليون. ولا تزال الولايات المتحدة تسجل العدد الأكبر من الإصابات بمليون و700 ألف إصابة و103 ألف وفاة.
وفي زيادة قياسية خلال يوم واحد سجلت روسيا 232 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى 4374، كما أعلنت عن 8572 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 387623، لتحتل روسيا المركز الثالث في قائمة حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمركز الأول في أوروبا.
وأصبحت الهند البؤرة الرئيسية في قارة آسيا مع تجاوز عدد الإصابات فيها حاجز 150 ألف.
في الشأن السوري يدخل قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأمريكي حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل، والذي ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الدول الحليفة لرئيس النظام بشار الأسد.
وتكمن أهمية القانون الذي صدر في 15 تشرين الثاني عام 2016 في أنه يضع اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأمريكي، ما يعرض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدموا الدعم العسكري والمالي والتقني.
من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات سنة إضافية ضد النظام السوري على خلفية السياسات الدموية التي سلكها ضد الشعب السوري، وضمت اللوائح السوداء نحو 273 مسؤولا و70 كيانا اقتصاديا، وشملت تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد.
نقلت تركيا كتيبة من المرتزقة تضم نحو 50 عنصرا وبرئاسة مسؤول أمني سابق في تنظيم داعش من ريف حمص الشرقي في سوريا إلى ليبيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تحدث الناطق باسم الجيش السوداني عن اتصالات بين قيادتي الجيشين السوداني والأثيوبي لاحتواء الخلافات الحدودية، مشيرا إلى أن الهدوء عاد للحدود السودانية الأثيوبية بعد اشتباكات الأمس.
أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 7 أشخاص بالرصاص في احتجاجات على مقتل امرأة سوداء في لويفيل.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس ربيعي معتدل الحرارة بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئيا صباحا بيتحول تدريجيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في الجبال وبالداخل، وبتستقر على الساحل مع ضباب على المرتفعات صباحا. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و70%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج إلى مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، الأحد طقس قليل غيوم مع درجات حرارة مرتفعة فوق الجبال وبالداخل وبتستقر على الساحل، والترين طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بيتحول تدريجيا بالمساء إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح نشطة أحيانا. أما الثلاثة فطقس صافي إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
في ختام جولة الظهيرة إعادة للعناوين. سلعات مجددا على طاولة الحكومة من خارج جدولها، فما مصيره واتجاه لإقرار التعيينات. دياب من البقاع، سنتابع الجهود لوقف التهريب عبر إقفال المعابر غير الشرعية. عدوان لإرجاء التعيينات والاعتماد الآلية، وإلا ستسجل الحكومة على نفسها نهجا محصصتيا. باسيل نحن مع معاقبة المجرم وضد العفو العام، وأحمد الحريري يصفه بأفلاطون. أحمد قبلان يكرر النظام سقط ولم يعد صالحا. النائب جعجع ترأس اجتماعا لجبل الأرز مواكبة لتجهيز مستشفى بشري. القوات تدعي على القضية هبة عبد الله. عشية قانون قيصر، الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على دمشق. انتهت النشرة، كان على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش وإلي مسيحي. إلى اللقاء.